مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله عز وجل يعلمنا بأن نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تأمل معي يا رب نتوسل إليك بعبادتنا واستعانتنا بك بأن نبقى على الصراط المستقيم. يا رب نتوسل إليك بصيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن فإننا عبدناك وقصرنا في عبادتك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. فيه جواز التوسل بالعمل الصالح وأن تسأل ربك بالعمل الصالح الذي تقدمه والتوسل أن تتوسل بالعمل الصالح. عموم العبادة وعموم الاستعانة. العبادة التي لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الاتباع والإخلاص، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والإخلاص لله، والاستعانة التي يجب أن يتوفر فيها شرطان. فالاستعانة تتحقق بالاعتماد على الله والثقة بهذا الاعتماد عليه. إن اعتمدت وما وثقت هذا ليس استعانة. الاستعانة لابد لها من أمرين: أن تعتمد على الله ثم أن تثق بالذي تعتمد عليه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أتوسل إليك بأن تهدينا. تأمل معي جيدا. أن تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. تقول اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية هدايتان: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. هداية إلى الصراط الذي يقرأ الفاتحة، هذا على الصراط ولا خارج الصراط؟
داخل الصراط
وفي الصراط، ويسأل ربه أن يهديه في الصراط، الليلة في الصراط. إذا قال علماؤنا رحمهم الله بناء على التفرقة بين الهداية في الصراط وإلى الصراط، قالوا سورة الفاتحة تتضمن أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر خيره وشره. كيف ذلك؟ أما الإيمان بالله فواضح: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهو يشمل الإيمان بأسماء بذات الله وبأسمائه الرحمن الرحيم وصفاته. وأما الإيمان باليوم الآخر فمالك يوم الدين. وأما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن الذي يسأل ربه هو في الصراط، والذي في الصراط لا يتحقق له أن يكون فيه إلا إن اتبع الرسل وآمن بالكتب، ولا يكون كذلك إلا بالإيمان بالملائكة، فإنهم الرسل بين الله وبين أنبيائه، فالإنسان لما يريد أن لما يسأل ربه أن يهديه الصراط وقد هدي إلى الصراط فلا يكون ذلك كذلك إلا وقد تبع ما جاءت به الرسل، وبالتالي يكون قد آمن الرسل وإيمان الرسل إيمان الكتب، والإيمان الكتب إيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالقدر فقولك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أنعمت تخاطب الله، فالعبد يتأدب مع ربه فإن ذكر خيرا نسبه إليه، والعبد يعلم أن كل شيء من الله وإن ذكر شيئا لم ينسبه لربه وإنما ذكره كما علمنا ربنا تعالى، إن ذكر الشر فإما أنه تحت عموم الله خالق كل شيء، وأما أن الله جل في علاه يذكره بصيغة الفعل المبني للمجهول كما ذكر الله تعالى على لسان الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكر الرشد قال أراد بهم ربهم، وهذا على وزان أنعمته. وأما لما ذكر الشر فقال وإن لندري أشر أريد، ومن المعلوم في علم النحو أن صيغة مفعول تعمل عمل الفعل المبني للمجهول وهي على وزان أريد، وإن لندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. فأن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، وقد خرجنا من رمضان أجل الأعمال الصالحة رمضان والقيام وقراءة القرآن والصيام وتلاوة القرآن والقيام، بأن يهديك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، ماذا قال الصراط وما هو الصراط وما الفرق بين الصراط والطريق والسبيل؟ كأقل من الناس من يدقق في ألفاظ الفاتحة حتى يفهم، وحتى إن ناجى ربه يعلم دقة هذه النجاة. العرب تقول في أمثالها لا تكن حلوا فتشترط ولا تكن مرا فتلفظ، هذا مثل مشهور في العربية وألف فيه الإمام السخاوي جزءا منثورا طوعا، لا تكن حلوا فتشترط، ما معنى فتشترط؟ فتبلع، لا تكن حلوا فتبلع. طيب اهدنا الصراط، الصراط كل السبل الموصلة إلى الله المسلوك منها وغير المسلوك. يا رب إن هجر الناس القيام فأسألك أن تجعلني من أهل القيام، فعله الناس أو لم يفعلوا. يا رب إن هجر الناس أي طاعة من الطاعات فأنا أسألك الصراط المستقيم، يعني الطرق الموصلة إلى الله، في طرق مسلوكة وهو الذي يسمى السبيل، سبيل طريق مسلوك، وفي طرق غير مسلوكة، والصراط يشمل الطريق المسلوك والطريق غير المسلوك. عمل المجددين في هذه الأمة ليس التقليد، عمل المجددين في هذه الأمة أن يجعلوا الطريق غير المسلوك مسلوكا. يعني تخيل عندك طريق واسع، قلنا اهدنا الصراط، الصراط بلع، فهذا الصراط يبلع الخلق كله من لدن آدم إلى قيام الساعة، يبلع الصالحين منهم يسيرون فيه. وهذا الصراط منه ما هو مسلوك، يعني معبد مضيء، الناس تذهب وتجيء فيه، الناس تعودت أن تطيع الله عز وجل ببعض الألوان من الطاعات، وبعض ما في هذا الطريق وعر غير معبد صعب، هجره كثير من الناس وأصبح صعبا. أن تسأل ربك ماذا؟ تسأل ربك الصراط، ما تسأل ربك السبيل؟ إذا الله يقول في أواخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بالجمع. هذه السبل التي هي بالجمع هي جزء من الصراط. القرآن عودنا الله جل في علا علمنا في كتابه أن الحق يذكر واحد، وأن هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الجمع والشر جمع. طيب والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا مفرد ولا جمع؟
جمع.
هذا جمع سبل لفظا، لكنه في حقيقته مفرد، وهو جزء من صراط، هو جزء من الصراط، الجزء المسلوك من الصراط، هذا يسمى سبل، يسمى سبيل. العبد ماذا يقول؟ العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق الموصل بخلاف الطريق، طريق جهنم والعياذ بالله، إلا طريق جهنم كما قال الله عز وجل. فالطريق قد تكون موصلة وقد تكون غير موصلة، ولا يوجد سبيل لإرضاء الله عز وجل إلا أن تسلك هذا الصراط الموصل، وهو واحد لا ثاني له. هو الصراط الذي يعني ورد في شرع الله في الكتاب والسنة، اهدنا الصراط المستقيم. طيب العبد بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو ماذا؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه في كل لحظة بحاجة إلى أن يسأل ربه أن يبقى على الطريق المستقيم، وأن تبقى الهداية محفوفة، فهو يسير في طريق الله. قلنا هداية إلى وهداية في، أن يبقى في هذا الطريق. أنت لما تصلي الفجر تقول اهدنا الصراط المستقيم، تذهب لعملك تقول اهدني الصراط المستقيم في بيعي وشرائي ومعاملتي مع الناس، اجعل لساني طيبا، لا أؤذي أحدا، لا أوشو أحدا، لا أفتري على أحد إلى آخره. لما تصلي العشاء تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول يا رب اهدني الصراط الذي تحبه في معاملتي مع زوجي وفي معاملتي مع أهلي وفي جلوسي بينهم. اهدنا الصراط المستقيم كأنك تسأل ربك يعني ما يلزمك من الفجر للظهر، وما يلزمك من الظهر للعصر، وما يلزمك من العصر للمغرب، وما يلزمك من المغرب للعشاء، وما يلزمك من العشاء للفجر. فالحاجة متجددة في كل ما يستجد في حقك من مواقف ومن حاجة في أي معاملة في أي شيء، فتسأل ربك باستمرار اهدنا الصراط المستقيم. يا رب لا تخرجني عن الصراط الذي هديتني إليه، فأنت هديتني إلى الصراط، والآن أنا أسألك أن أبقى على الهداية في هذا الصراط. لذا الآية عجيبة، تأمل معي، تقول اهدنا الصراط المستقيم، بعدها مباشرة تقول صراط الذين أنعمت عليهم. تسأل ربك الصراط المستقيم وتريده لذاته، فبعد أن تعرفه تعرف أهله، فتسأل ربك الصراط وليس فيه أحد، عريا عن أهله وسالكيه. ثم إن عرفت الصراط عرفت أهله، فتسأل ربك أن تكون معه. إذا عيب أبي طالب كان يقول عبارة عجيبة في تفسير هذه الآية، كان يقول اعرف الحق تعرف أهله. ما يمكن واحد يعرف أهل الحق إلا وهو عرف الحق، مش ممكن أنا أقلد واحد أيا كان وأنا لا أعرف الحق. فحتى أستقيم وأبقى على الصراط المستقيم في تقليدي له، لابد أن أعرف الحق أولا. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليه، هذا سر قوة سر قوة أمة محمد. هذه العبارة أعجب من أمة كيف تهزم، ومن أمة كيف تتقهقر وهي تتلو قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. سر وجود قوة هذه الأمة هذه الآيات، طبعا سبقتها أشياء وشرحناها مرات وكررت. الإسلام له جذور وله أصول، وكل مسلم رابط جذوره بمن أنعم الله عليه، من الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من البيانية هذه، من النبيين، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسب أولئك رفيقا. جذور مربوطة بهؤلاء. شوف الكفار ماذا يسمعون؟ الإسلام شجر لها جذور، يأخذون هذه الفروع فيقصونها، ثم بعد حين يجدون أن هذه الشجرة قوية ودفعت، كحال الذي يقلب الأشجار، الشجر في بعض مواسم تضعف ويأتي واحد يقلبها، ثم بعد حين الشجرة تقوى، المسلم يضعف، لكن المسلم لا يموت ما دامت له جذور مربوطة بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما جاءت في كل صلاة نقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، في كل صلاة تقول هذا: يا رب اهدني صراط إبراهيم، اهدني صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يمتثلون بأمرين، لهم مغضوب عليهم ولهم ضالين. الأشياء تتضح بأضدادها. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الذين أنعم الله عليهم، هم ليسوا بضالين وليسوا بمغضوب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، في جامع الترمذي بإسناد صحيح، قرأ قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم، فقال اليهود، ثم قرأ ولا الضالين، فقال النصارى. كل فساد الأمة المحمدية مرده إلى تقليد اليهود والنصارى، كل معصية في الأمة المحمدية مدارها على متابعة اليهود والنصارى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ امسك كل فساد. الفساد مرده إلى أمرين: فساد في الفهم وفساد في الإرادة. فساد الفهم عند اليهود إذا كان مغضوب عليه، فساد الفهم وفساد الإرادة. فكل فساد موجود إما من جهل وإما من علم لكن لا يتبعه عمل. فالذين أنعم الله عليهم يعلمون
ويعملون.
إذا كان سفيان ثوري يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من نساكنا ففيه شبه من النصارى. الفاسد من عباد أمة محمد هو فيه شبه من النصارى، والفاسد من علماء أمة محمد في علماء فاسدين أكثرهم. العالم إذا فسد علماء الدين يا ملح البلد من نسلق الملك إذا الملك فسد. إذا العالم فسد وراءه أمم. وإذا أحوج الناس دعاء عامة المسلمين العلماء، هم بحاجة دعاء عامة المسلمين. فمرد الفساد إلى المغضوب عليهم ولا الضال. لو صحف مفردات الفساد بجميع ألوانها وأشكالها وأحجامها لوجدت الفساد مرده إلى أن يتابع اليهود والنصارى. اعلم عني، احفظ جيدا، ما في خير في سوق لي وما في شر في سوق لي. اللي بتغير الاسم اللي بتغير الأداة، أما الأصل موجود. هات أي شرط تدل السابقين، هات أي خير تدل السابقين، لكن إيش بتغير الآن؟ إيش بتغير؟ الاسم بدل خوارج دواعك، الأداة بدل ما أقتل بالسيف بقتل بالمسدس، بدل ما يعني أدخل على إمام فأطعنه كما فعل أبو الأولى بلوس مع عمر، أفجر مسجد أو ما شابه. فالأدوات تختلف، والأدوات اللي بين إيدين الناس اليوم أدوات مدمرة بخلاف الأدوات السابقة. كانت أدوات فيها فساد لكنها لم تكن كمثل هذه الأدوات. وأما الخير والشر فهو موجود. ولذا أنت يا من صمت ويا من قمت ويا من تلوت القرآن في كل صلاة تتوسل إلى ربك عز وجل بأن تبقى على الصراط ولا تنحرف عنه، وأن تبقى مهديا في شؤون حياتك كلها، في علاقتك مع أهلك، وفي علاقتك مع الناس، وفي علاقتك مع نفسك، وفي علاقتك مع ربك. تسأل ربك أن تبقى في الصراط المستقيم، تسأل ربك أن تبقى في الصراط المستقيم، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، فتوسل إليك يا ربنا بما عبدناك واستعنا بك على عبادتك بأن تثبتنا على الهداية في هذا الصراط. يا من تلوت القرآن لا تهجر القرآن، يا من كنت قاعد جزء قاعد، لو تركت جزء القرآن تركت 11 جزء في السنة، تركت 11 ختمة في القرآن الكريم، الثبوت على من تعلم. فأنت توسل إلى الله عز وجل بما صنعت بأن يثبتك على ما صنعت من خير. وعلامة القبول عند علمائنا رحمهم الله، العلماء يقولون إذا الله عز وجل قبل من عبد عملا يعني فتح له، إذا الله إذا أردت أن تعرف هل قبل صيامك، قبل قيامك، قبل حجك، فانظر إلى عملك بعد ذلك. فإذا كنت تعبد الله عز وجل فالحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات، لها أخوات. أما أن نعبد ونصلي ونقوم ثم لا يظهر لذلك أثر في حياتنا فهذا أمر يعني ليس بمحمود. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأسأل الله جل في علاه ولكم أن هدينا الصراط المستقيم. وأترك المجال للسؤال، تفضل أبو عمر.
شيخنا، نرى بعض الأئمة عندما تقام الصلاة يقول بدلا من أن يسوي الصفوف فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الذكر،
في
هذا
الموطن
صحيح؟
يقول أخينا أبي عمر أن بعض الأئمة أول ما يخف يعني ليسوي الصفوف بدل من أن ينشغل بتسوية الصفوف يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فهل هذا من يعني من الهدي؟
ليس اللهم رب هذه الدعوة التامة ليس من صنع الإمام بعد الإقامة، هذه تقال بعد الأذان، والواجب على الإمام أن يسوي الصفوف، وقل من يسوي الصفوف في هذه الأيام ولعلها طاعة مفقودة فقدها الناس. وقد ثبت الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بلالا في تسوية الصفوف المتأخرة، كان يسوي الصفوف الأولى ويوكل بلال في تسوية الصفوف الأخرى. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. سبب عدم حب الناس لبعضهم بعضا عدم مساواة الصفوف، عدم مساواة الصفوف. فالإمام ينشغل عن المساواة بيدعو دعاء بعد الأذان يقلبه إلى ما بعد الإقامة، هذا خطأ. وكذلك ليست مساواة الصف أن يقول الإمام سووا الله أكبر، ليس هذه المساواة. الأصل في الإمام ألا يعني يبدأ بالصلاة إلا وقد تأكد أن الصفوف قد استوت. الآن الجيش بين يدي القائد صفوف مستوية، طلاب المدرسة، بين يدي المدرس صفوف سوداء، الله الملائكة بين يدي الله هم صافون صفوف سوية. فالواجب على الإمام أن يسوي الصفوف تسوية شرعية صحيحة. ومما يذكر أن مساواة الصف لا يكون برؤوس الأصابع. النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: القدم بالقدم والكتف والمنكب بالمنكب يستوي الصف. كيف يكون مساواة الصف؟ مؤخرة القدم على مؤخرة القدم والمنكب على المنكب. وفي هذا أخطاء، بعض الناس موقف من رجليه يعني يفتح رجليه أكثر من كتفيه، وهذا خطأ، ليس هذا مساواة الصف. مساواة الصف تفتح رجليك على قدر كتفيك، وكتفك اليمين على كتف أخوك، وكتفك الشمال على كتف أخيك، وقدمك على قدمه وقدمه على قدمك، بهذا تساوي الصف. ومساواة الصف من الأعقاب، من خلف القدم القدم، وليس من رؤوس الأصابع. هذا المساواة كانت أن تكون الآن نادرة. وقال كثير من أهل العلم بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: أتسوون، واللام لام أمر، والنون الثقيلة للتأكيد، لتسوون صفوفكم. ثم قال: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال هذا الوعيد دلالة على أن مساواة الصف واجبة. وإذا ما سووا الصف الإمام آثم والمأمومون آثمون. لذا الناس لا يجدون بركة الصلاة. لماذا لا يجدون بركة الصلاة؟ لأنه وقع في بيت مخالفة قبل أن يصلي، هو عشان يصلي. إذا توضأ إسراف في الماء مخالفة، فلما وقف يصلي وعلم مخالفات على المشاكل قبل. فكثير من الناس يصلي ويشكو صلاته لا تؤثر فيه صلاته للمخالفات الموجودة فيها، سواء التي سبقتها أو التي هي في داخل الصلاة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تفضل.
شيخ، في عندنا إمام يصلي قيام الليل في رمضان، فقام من الثانية إلى الثالثة نسي، فصلى أربع متصلات تشهد واحد، فهل عليه تجوز سهو؟
رجل صلى صلاة القيام في رمضان ركعتين فنسي، فقام إلى الثالثة وأتم الرابعة بتشهد واحد ولم يسجد للسهو، فهل عليه سجود السهو؟
جزاك الله خير. هذا فرع من مسألة مذكورة عند أهل العلم، وهي تغيير النية. وقال جماهير أهل العلم، جماهير الفقهاء، يجوز تغيير النية من القليل للكثير ومن الحسن للأحسن. يعني مثلا نويت تصلي ركعة وتر، فدخلت بنية تصلي ركعة وتر، قلت الله أكبر، ثم غيرت نيتك في الصلاة فجعلتها ثلاثة، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز. قال: وأما العكس ممنوع. إيش العكس؟ تنوي ثلاثا ثم تريد أن تغيرها فتصلي
ركعة
واحدة. وبناء على هذا التقعيد المأخوذ بالحديث أذكره لكم بعد قليل، بناء على هذا التقعيد الصور التي يسأل عنها الأخ حيدر تدل على الجواز. يعني واحد صلى ركعتين فقام نسي، إمام يصلي التراويح فصلى ركعتين وقام بالثالثة، ولعله تلا، والصلاة طويلة صلاة القيام، لعله تلا وتذكر بعد أن فرغ أو كاد أن يفرغ من تلاوته تذكر أنها الثالثة، فقال آتي برابعة ثم أجلس وأسلم، فلا حرج في ذلك. هل عليه سهو؟ لو سهل حرج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. أما الدليل الذي اعتمد عليه أهل العلم على جواز تغيير النية، فما ثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدها، اعتكف في مسجدها. هو نذر وين اعتكف؟
في الأقصى.
في الأقصى. فالمسجد والاعتكاف في مسجده يجزئ عن الاعتكاف في المسجد الأقصى. من الأعظم أجرا؟
مسجد النبي
الأقصى ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم. لو كان العكس ما جاز، شو العكس يعني؟ لو رجل مقدسي نظر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشرع على المسجد الأقصى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الأقصى جاز هذا؟
لا
يجوز. طب إنسان نظر أن يعتكف في مسجد وما حدده أي مسجد مسلم فاعتكف في الأقصى من باب أولى يجوز، من باب أولى يجوز والله تعالى. طيب تفضل.
يسأل أخيرا يقول أن رجلا سافر من الأردن إلى المغرب وفي المغرب ما أفطروا مع المسلمين في شوال في واحد شوال بل تأخروا يوما آخر وأتموا رمضان 30 يوما، لكن أخينا المسافر أفطر مع في اليوم الذي أفطر فيه أهل الأردن وصلى صلاة العيد وحده ولم يصم مع أهل المغرب، فهذا يجوز؟
هذا يخالف ما ثبت في الترمذي أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم صوم المسلمين والفطر فطر المسلمين، فالأصل أن تصوم في مع صيام المسلمين وأن تفطر مع فطر المسلمين، فلو أنك ذهبت للمغرب فصمت 28 يوما فالواجب عليك أن تقضي يوما، الواجب عليك أن تقضي يوما لأن لما ثبت في الصحيحين الشهر هكذا وأشار النبي بيديه مرتين ثم أمسك قال هكذا 3 مرات وهكذا وشار مرتين ثم قبض أصبعه، يعني الشهر 30 وشهر 29 شهر هكذا وهكذا شهر 30 وشهر 29 لا يوجد شهر عربي شهر عربي فيه 28 يوما أو دون ذلك، فالواجب على هذا الأخ أن يفطر مع المسلمين وأن يعني يصلي العيد مع المسلمين وأن لا ينفرد وأن لا ينفرد، الصوم صوم المسلمين الفطر فطر المسلمين. أرأيت لو أنك بالطيارة مشيت لمكان فنزلت في وقت يختلف عن وقت بلادك، صليت مثلا العصر أو المغرب وقت بلادك الظهر، لأن المغرب تصلي على الوقت الذي أنت بين ظهرانيهم، أم تبقى تصلي الصلاة على بلدك؟ فالصوم والصلاة واحدة، يعني ما بيصير واحد أردني يروح على أمريكا وفي أمريكا عندهم صلاة عشاء في الأردن صلاة ظهر فهو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وقت الأردن ويصلي الآن على وقت البلد التي هو فيها، وهكذا والله أعلم، بناء على أن الأصل في التكليف العموم، يعني مش كل مكلف له حكم خاص باعتبار خاص، لا التكليف عام لجميع الناس في جميع الصور.
وعليه شيخنا وعليه عليه قضاء يوم أخير.
نعم إذا ما صام التسع إذا ما أكمل الصيام وزال صياما، المسألة زال صياما ما نقص.
نعم.
ما عليه القضاء وأخطأ في صيامه العيد إلا إذا كان أهل بلده، إذا كان أهل بلده ما لو كان لو أنه يعني تابع أهل المغرب ما أتم 29 يقضي، وإلا هو أخطأ في صيام العيد والله أعلم.
جزاك الله خير. بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحم؟
لا صلاة زكاة الفطر تخرج من المال المدخر الذي لا يفسد، الصدقة عند أهل العلم صدقتان، صدقة مال وصدقة بدن في هذا المسجد، في هذا المسجد سبحان الله الحق أبلج والباطل يتلجلج، الحق يعني مستقيم ما في انحراف. في هذا المسجد رجل سألني سؤالا قال الشيخ عندي زكاة مال واشتريت عجل ووزعت ذبحت العجل ووزعت لحم الفقراء زكاة مالك؟ قال زكاة مال. قلت يا رب زكاة المال زكاة مال زكاة المال مال. قال يا رب الفقراء الله الفقراء مال بفسدوا فيه بدخنوا تشتري بقول بتشتري أحمر الشفاه البنت ولا المرأة لا أعطيها لحم لك ما يملك هذا مالك ومال الفقير. تمضي الأيام تأتي صدقة الفطر فبقول صدقة الفطر مدة أخرج مال، قلت لا صدقة الفطر طعام مالك يا رجل في الزكاة حولت المال إلى طعام وفي الفطر حولت الطعام المال، قال مو الفقير بده مال، قلت له نسيت شو قلت لي زمان، الفقير بده مال وبده طعام، فقير ما ناكد ما يعني معاند ولا نناقش في أمور بديهيات، الفقير ايش بده؟ بده طعام وبده بده مال. طيب زكاة المال مال، زكاة البدن
طعام.
شو صدقة الفطر؟ زكاة ايش؟
زكاة بدن.
زكاة بدن. فزكاة المال من جنسها، وزكاة صدقة الفطر صدقة الفطر من ايش؟ من جنسها. صدقة الفطر من جنسها. والفقير حتى يبقى في شرع الله عز وجل يعني مكرما، وحتى يبقى يعني يعيش حياة طيبة، الشرع أوجب له يعطى طعام لا يفسد. مهما ساءت أحوال الفقير وعنده طعام لا يفسد، لا يجوع، لا يجوع. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: بيت لا تمرى فيه جياع أهله، وفي رواية: بيت لا تمر فيه قد جاع أهله. يعني الإنسان لما يدخل البيت وجد الزوجة وست البيت ما عمل الطعام، بجوع حتى يجهزوا الطعام. بس إذا في طعام، إذا في تمر ما يجوع أهله، يأخذ التمر يعني يسد الجوع بالتمر، وبنتظر حتى يأتي الطعام. هذا إشارة بالتمر ما ينبغي أن يخلو من البيت. طب شو بيمنع الفقير يكون عنده تمر طول السنة والتمر لا يفسد؟ ما الذي يمنع الفقير يكون عنده طعام مدخر طول السنة؟ متى ما يعني ما فتح الله عليه في الرزق وفي المال يأخذ هذا الطعام وتسد الحاجة. لكن للأسف 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 الكبير اعتدينا على ثوابت شرعنا من جهة، ومن جهة أخرى يعني أصبح الفقير لا بد أن يأكل كالأغنياء، لا بد أن يأكل كالأغنياء، فهو ما يقبل الطعام الآن لفساد في الفهم وفساد في التصور. الفقير الصادق الفقير المستور يعني يفرح بالطعام، والحمد لله عندنا طعام طول السنة، ما نجو ما نجو. فصدقة الفطر لا يشرع فيها الشيء الذي يفسد، إذا حفظ خارج الثلاجة يفسد ما يشرع فيها، كالدجاج وكاللحم. لكن لا يمنع، الله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير نطعمه، سبحان الله، أسير جاي قاتلنا ونحن نطعمه ماذا؟ يطعمون الطعام على حبه. الضمير في حبه للمفسرين قولان: القول الأول الله، والضمير يعود على شيء غير مذكور له شواهد كثيرة في العربية وفي القرآن. فمنهم من قال: يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حب الله. ومنهم من قال: على حب الطعام. ومن المعلوم في العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ويطعمون الطعام على حبه. على حب إيش يعني؟
الطعام.
يعني الإنسان يتصدق من إيش؟
من ما يحب.
سيتصدق من الطعام الذي يحب. فلا يمنع واحد الله عز وجل أكرمه وأعطاه، فمثلا دفع صدقة فطر، قال: لا أدفع مع الأرز والأقط، مع الأرز والأقط أضع لحم أو دجاج، يكون منسف العيلة الفقيرة. أنا أحب المنسف يطعمه المنسف. فالرز ما يفسد نصف صدقة فطر، والأقط هو الأقط جميل ما يفسد يطعمه صدقة فطر، وضع شوية دجاج شوية لحم
صدقة
حتى يأكل. صدقة، ليس صدقة فطر، صدقة، حتى هذا الفقير يفرح يوم العيد ويأكل مما أنا أحب. لذا ورد وقد بوب على هذا جمع من كتب في الزهد كوكيع وهناد بن السري، وكيع بن الجراح الرؤاسي، في كتابيهما كل منهما كتاب اسمه الزهد، ورد عن كثير من السلف أنه كان يطعم المسكين أحب الطعام إليه. يعني بعض السلف كان يطعم المسكين الفلوذج الشبيه بكنافة، فتصدق عليه. بس برضو يعني بتذكر: ويطعمون الطعام على حبه، فآخذ له شيئا أنا أحبه، أنا أحبه فأطعمه مما أحبه. شاء الله ما أجمل دينه. طيب
الشيخ الذي
أخرجها
لحم، يعني هل يلزم
يعيدها؟ يعيدها، نعم.
الله يحفظك شيخ، بارك الله فيك. من شخص حليف مسلم ليش
مات يا أحمد.
هذه يعني أتعلم منه. السؤال الثاني: أتيت المسجد وكان الإمام شيعي، هل لي أن أصلي خلفه؟
أخيرا عنده سؤالان. السؤال الأول: هل له يسأل يقول أن هناك رجل حليق ومسبد ويشتم علماء الأمة ولكنه عنده علم التجويد يتقنه، فهل لي أن أتعلم منه؟ سؤال أول. سؤال ثاني بعده.
طيب، هذا السؤال بارك الله فيك، إن هذا العلم دين فلننظر أحدكم عمن يأخذ دينه. قاله ابن سيرين فيما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة: فإن وجدت غيره ممن يعلمك التلاوة والتجويد فمهم، فتتركه وتأخذ من صاحب الدين. والمشايخ يؤخذ منهم العلم ويؤخذ منهم الهدي والسمت، يؤخذ منهم اللحظ. فتاريخ الأمة فيها علم موروث وفيها خلق موروث، والناس كما يحتاجون إلى علم العلماء يحتاجون إلى أخلاق العلماء. فنحن لسنا فقط بحاجة إلى علم العلماء. وأما إن تعذر هذا فلا حرج، إن تعذر مع ضرورة تنبيه والتنويه والنصح حتى تبرأ الذمة. وإلا الأصل في الإنسان أن يأخذ العلم عمن هو أقرب الناس إلى الله عز وجل. ولما رأى سفيان الثوري بعض الناس يطلب العلم ممن لا خلاق لهم كان يبكي، كان يبكي، لأن العلم قد وضع في مثل هؤلاء، لأن العلم قد وضع في مثل هؤلاء. فأتم الناس حافظ القرآن ينبغي أن يظهر هذا في سمته وفي لحظه وفي نطقه في كلامه في تصرفاته. كما أن الله جل في علاه ميزه عن الناس بحفظ القرآن، فينبغي أن يكون مميزا عن الناس بالإيش؟ بالخلق، عفة اللسان وما شابه. السؤال الثاني:
دخل مسجد
الإمام شيعي، دخل المسجد وكان الإمام شيعيا، فهل له أن نصلي خلفه؟
كان الإمام
شيعيا.
شيعي، شيعة لفظة مجملة تحتاج لتفصيل. فالتشيع قديما ليس كالتشيع حديثا. فبعض علمائنا قال عنهم فيه تشيع، كالحاكم النيسابوري صاحب المستدرك محمد بن عبد الله النيسابوري. والمراد أنه كان يقدم عليا على عثمان من غير رفض، من غير شتم لأبي بكر وعمر. في عندنا شيعة وعندنا رافضة. ما الفرق بين الشيعي والرافضي؟ الرافض الذي يشتم أبا بكر وعمر، والشيعي لا يشتم أبا بكر وعمر وإنما يفضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. اليوم ما في تشيع، اليوم في رفض وزيادة. اليوم الذي يتزعم التشيع أقوام فرس. نحن نقبل بالتشيع العربي، طبعا نقبل أن نعيش معهم ونقبل بكلامه الفاسد، ويا ليت التشيع بقي في العرب. يعني الآن وصل الأمر بالروافض بإيران أنهم بثوا في الناس الحسن والحسين، قالوا الحسين من أهل البيت والحسن مش من أهل البيت. حسن والحسين إخوان ولد علي وأمهم فاطمة، كيف الحسن مش من أهل البيت والحسن مش من أهل البيت؟ قال لا، الحسين تزوج فارسية، الحسن مش زوج فارسية. الحسين لأنه زوج فارسية صار من البيت، والحسن مش زوج فارسية ليس من البيت. والذي يصنعه تشيع الفارسي في أبناء المسلمين ما يدل على حقد أعمى. يعني ما يصنعه هؤلاء القوم يدل على حقد أعمى. فاليوم الكلام عن التشيع كلام تاريخي، كلام تاريخي. لو فرضنا أن وجدنا رجلا يعني عنده تلوث في بعض الأشياء، فلا نستطيع أن نكفره بمجرد الإثم، لا نكفر على الأسماء، نكفر بعد أن نعلم الحقائق. يعني الآن عند الشيعة يطعنون في عرض عائشة، وصرحوا أهل السنة تعودوا أن نشتم أبو بكر وعمر، نريد أن نعودهم على سماعهم الطعن في عائشة. والله بر عائشة، ومن ضاد الله في حكمه كفر. فالتشيع اليوم فيه كفر عظيم، فيه كفر كبير. فالخلاصة هذا لفظ مجمل، نحتاج أن نعرف حال الإمام. والأئمة وفودنا بيننا وبين الله عز وجل، فالأصل أن نصلي خلف الأئمة الصالحين. لكن الكلام عن الإجزاء وعدمه، يعني أنت لو وجدت إمام رجل صالح تقي ورع يصلي وأن تشعر أنه يعني يصلي يحب الصلاة ويحب الله ويحب دين الله، وإمام الله إذا معطوا راتب ما بصلي، إذا معطوا راتب ما بصلي. بعض الأئمة في وقت العطلة بيجي صلي، تعال صلي فينا، قال أنا معطل، أنا جالس معطل ما عندي، أطلب أن أصلي. عرفت؟ ففرق بين هذا وذاك. فالأصل في الإنسان أن يختار الإمام الصالح. فكيف إمام مطعون في مغموض في دينه، مغموض في عقيدته، لكن المبحث لو صليت خلف هذا النوع، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ما لم يكن كافرا فالصلاة صحيحة، ما لم يكن كافرا فالصلاة صحيحة. والكفر عدمه يحتاج إلى استفصال، هذا كلام مجمل يحتاج إلى استفصال، والله أعلم.
رجل الله يحفظكم، رجل نوى العمرة في رمضان فذهب مع زوجه، وبعد أن تناول السحور وصلى الفجر خرج من مكان يقوله من الرياض إلى مكة، وفي الطريق قلب النية فجامع زوجته في السيارة لأنه قال أنني مسافر، فهل عليه صيام شهرين متتابعين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا صلاة العمرة في السؤال، هل جامع وهو محرم ولا بعد ما أحرم؟
بعد ما هو يا شيخ الله يحفظك،
الكلام مش واضح في السؤال.
في رمضان يا شيخ صايم، العبرة في الصيام. رجل
طيب، رجل سافر، دعنا الآن العمرة، رجل مسافر وزوجه مسافرة، هل هو أن يفطر؟
له
هو أن يفطر. فإن أفطر هل هو أن يجامع؟
له
أن يجامع، له أن يجامع. حتى في ألغاز علمائنا يقولون رجلان، رجل وزوجته مقيمان غير مسافرين، صحيحين غير مريضين، ويجوز الجماع في حقهما. مين؟ قال واحد مسافر وصل بلده، دخل عبيته، كانت زوجته حائض فطهرت، كانت حائض فطهرت في النهار، هي صائمة ولا مفطرة الآن؟
مفطرة،
مفطرة. وهو صائم هو جاي من سفر مفطر، فهذا يجوز له أن يطهر أهله في بيته وهو مقيم غير مسافر، وهو صحيح غير
مريض.
يجوز الوطن، يجوز أن يطهر الرجل أهله وهو مقيم وهو إيش؟ غير مريض. إذا في الصورة المذكورة جاء من سفر وكان مفطرا ووجد زوجه حائضا قد طهرت، كانت حائضة في نصف النهار وطهرت في نصف الثاني، فله أن يطع أهله ولا حرج في ذلك. لكن المسألة التي نحتاج الجواب عليها أنه هذا السائل وطأ بعد أن تلبس بالإحرام، هو لو كان مفطر غير رمضان، من تلبس بالإحرام يحرم عليه الوطأ،
من تلبس بالصيام
يحرم عليه الوطأ،
وتلبس بالصيام وليس بالإحرام.
في الإحرام هو يقول اعتمر، نوى يعتمر،
نوى العمرة قبل الميقات،
قبل الميقات لا حرام، في حرام.
يعني هو نوى الصيام، نوى الصيام فتسحر،
ما في حرج. ورجل مسافر تسحر وكان مسافرا او مرض وهو نوى الصيام، فهل له ان يفطر؟ له ان يفطر، له ان يفطر، ما دام جاء عذر الفطر. امراه كانت حائض، امراه نوت الصيام فجاء الحي تفطر وجوبا، وهي تسحرت و
نوت
تصحرت ونوت، فجاء عذر. فإما العذر يأتي بالمنع وإما العذر بالفطر، فلا حرج في ذلك ولا تستغربوا من هذا. ثبت أن عبد الله بن عمر في مصنف أبي شيبة محمد بن سيرين قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفطر بالجماع، ينتظر متى يؤذن المغرب فيجامع أهله ويقول لقد أوتيت قوة لم أعهدها إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة في الجماع، أنا أوتيت قوة يقول ما أحد يسبقني إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أنس في صحيح البخاري أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت قوة 40. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة 40 رجل. إذا ثبت في صحيح مسلم تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا بعد العصر بغصن واحد، يعني 11 امرأة تأتي 11 امرأة ويغتسل بغصن واحد، وكان يأتي نساءه بعد العصر صلى الله عليه وسلم. فلا حرج إنسان إذا نازعته نفسه وقويت المنازعة وأتى أهله والشر وأزد له بالإتيان، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك الشر. طيب في آخر تفضل أخي محمد.
إمام الله يحفظكم يقول أخينا بارك الله فيك إمام ذكر الناس يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بأن هذا وقت استجابة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعدما ذكر الناس بهذا الأثر رفع يديه ودعا والناس أمنت خلفه دعاء جماعيا، فهل فعله هذا مشروع علما أن هذا الرجل ليس من ديدنه عادة أن يرفع ويدعو الناس لكنه من باب التذكرة، فهل هذا يجوز؟
إخواني الدعاء عبادة مطلقة، الشرع ما وضع لها وقتا محددا، لكن منع الشرع أن يتداعى الناس الدعاء. يعني يا جماعة بدنا يوم الخميس بعد العشاء نصلي وندعي عشان قصف غزة، هذا ممنوع شرعا، يتداعى الناس لهذا ممنوع. الشرع أذن بالتداعي في رمضان للصلاة والآخر. لو الآن أخونا أبو أحمد قال يا جماعة بدنا كل ليلة السبت كل ليلة الأحد كل ليلة الجمعة أي ليلة من الليالي بدنا نصلي قيام ليل جماعة ممنوع، لكن لو اجتمعنا فقمنا لا حرج. التداعي مسموح فيه في مع الرجل وزوجته، يعني أنت استيقظت تقوم الليل قوم زوجتك أو زوجتك استيقظت قومك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو نضحت الماء في وجهها أو نضحت الماء في وجهك أنت وزوجتك تدعوا على القيام ما في حرج، وهذه عبادة جليلة ترى تزيد الألفة والمحبة بين الأزواج، إنك أنت والله تقوم الليل تقول يلا قوم يا مرة صدقتي مع بعض، أو تقول قوم صلي في ركعتين أو ما شابه، هذا أمر لا حرج في التداعي مأذون فيه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بهذه الصورة ومدحه صلى الله عليه وسلم. التداعي للدعاء ممنوع بالشرع، وقد باحث المسألة مطولة مجودة على وجه بديع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون. بذل الماعون في فضل الطاعون، كان الناس يرجون الدعاء ويجتمعون، ولا سيما في ذاك الطاعون الذي سمي بالموت الأسود وهلك فيه ربع سكان الكرة الأرضية في القرن التاسع الهجري. فالشاهد أن التداعي للدعاء ممنوع. أنا الآن حضر قلبي دون تداعي ونحن ما اجتمعنا في هذا المجلس فرفعت يدي ودعوت ما في حرج، الأصل الجواز. الممنوع التداعي والممنوع الإيش؟ الممنوع المداومة، التداعي والمداومة. فإذا ما في دعاء تداعي ولا في مداومة فلو الإنسان رفع يديه ودعا لا حرج، هذا أمر مطلق ولا حرج فيه والله تعالى أعلم.
سائل يسأل شيخنا
هل من باب الفائدة لإخواننا وقل من انتبه لهذا، الله جل في علاه من كرمه وفضله ومنه على عباده ما جعل القيام، ما جعل الدعاء المستجاب الثلث الأخير من الليل لخاصة الصالحين. بعض الناس يقول لك ما بستطيع أقوم في الليل، ما بقوم الليل، فالله جل في علاه جبر كثر الضعفاء الذين لا يقومون الليل، فجعل وقت بين الظهر والعصر يوم الأربعاء جعل الدعاء مستجابا. ورد في هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وذكر الإمام القرطبي الحديث وقبله بن بشكوال وجمع، وذكروا ونصوا على أن من الأوقات استجابة الدعاء الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. ورد حديث عند الطيالسي وأحمد وأبي نعيم وجمع عن جابر بن عبد الله قال صلى النبي صلى في منزل الفتح ودعا فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، يقول جابر فما مر بي شيء خطير ودعوت الله تعالى يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب الله لي. ولذا الإنسان اللي ما بحصل الثلث الأخير فعلى الأقل يوم الأربعاء بين الظهر والعصر يرفع إليه ويدعو، فهذا من مواطن استجابة الدعاء. نعم.
سائل يسأل شيخنا هل قراءة القرآن تصل للميت، وإن جازت هل لقارئها أجر وثواب أم أن كل الأجر ذهب للميت؟
أما قراءة القرآن للأموات فهي طاعة، القراءة القرآن، ولم يعرف عن السابقين أنهم قرأوا للأموات أبدا. ورد في هذا حديث واحد أخرجه الخلال في أواخر كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ومداره على رجل كذاب. فالقرآن موجود والحرص على الخير موجود، ولم يؤثر عن واحد من الصحابة والتابعين أنه أوصى أو أنه فعل قراءة القرآن عن الغير. وقال العلامة ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة النجم عند قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال استنبط منها إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أن القرآن لا يصل إلى الأموات. هذا كلام ابن كثير فيما نقله عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. من صنع خيرا مأذونا فيه لغيره فهل يكتب له فيه شيء؟ يعني نبحث الآن مسألة أخرى، إنسان حج عن غيره الأجر لمن؟ للمحجوج عنه ولا لمن حج؟ الله فضله واسع وكرمه عظيم فهو ذو الإنعام والفضل. في صحيح البخاري رفعت امرأة ابنا لها صغير وهو محرم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ هذا الصفل صبي صغير لما بلغ، ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها نعم ولك أجر. ما قال ولك أجره، قال له حج ولك
أجر.
أجر يعني أنا حججت مثلا عن عمتي، وحصل أني سنة الحمد لله من سنوات قبل الحج بيومين توفت عمتي رحمها الله تعالى، وكنت وعدتها بحج وما يسر الله عز وجل لها الحج فحججت عنها. طب حجي الأجر لي ولا لها؟ الحج لها، لكن هل أنا أحرم من الأجر؟ لي أجر، يعني النفقة لي نفقة الحج. طيب صلاة الطواف، صلاة الفرائض الواجبة علي أنا، أنا اللي بحج عن غيري، صلاة الفرائض الخمس اللي بصليها في مكة عن مين؟
عني نفسي.
عني أنا بصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء عن نفسي. طب هل أجرها مين؟ إلي أجرها، مش للميت. الميت انقطع، ما وجب عليه صلاة فرائض، ما وجب عليه، مات خلاص. فأجر الحج لها، ولكن ما أقوم به من نفقة ومن صلاة ومن تعب، ما أتعب فيه من ومن تطوع في الطواف، في الطواف هذا يكتب لي، هذا يكتب لمن يحج وليس للميت. إذا ما تنتظر من يحج عنه، أنت حج عن نفسك، خذ الأجر كاملا. ما ينتظر من والله حتى أموت بلاقي من يحج عني فيتساهل الحج، ما ينبغي أن يكون هذا. والله ذكرتم أن المال المديون يزكى عند القبض، لكن لو كان حين القبض كان الرجل مديون أكثر من المال المقبوض. في اختلاف بين أهل العلم أن المال تجب في الذمة، الزكاة تجب في الذمة أم تجب في المال؟ الراجح أن الزكاة تجب في الذمة، ولها تعلق بالنصاب. الراجح أن المال يجب في
الزكاة تجب تعلق.
طيب طيب شو على هذا؟ لها فوائد عظيمة هذه القاعدة، وسردها الحافظ ابن رجب في أواخر كتابه القواعد في الضابط الثاني أو الثالث، في آخر كتاب القواعد. رجل يملك مالا فمات ومضى على المال 4 أشهر على الحول، فانتقل المال من ذمة الوالد لذمة الولد. إذا الزكاة في المال بنتم من 4 أشهر، وإذا الزكاة في الذمة بنلغي 4 أشهر ونبدأ
بحول جديد.
بحول جديد نبدأ الزكاة بحول جديد. الزكاة واجبة في الذمة ولا في المال؟ الراجح أن الزكاة واجبة
ذمة.
في الذمة. يعني أنا مثلا علي زكاة 1000 دينار وعندي المبلغ، جاءني في ذاك اليوم 1000 دينار فزكيت المال الذي أملكه من المال الذي اكتسبته الآن اليوم، فدفعت 1000 دينار تجزي ولا
تجزي؟
تجزي. لماذا؟ لأن الزكاة تجب
الذمة.
في الذمة الزكاة تجب في الذمة. طيب رجل قبض دينا، ولنقل الذي قبضه 1000 دينار وذمته مشغولة 5000 دينار، ما عليه زكاة. يعني رجل يملك 10000 دينار وعليه دين 10000 دينار وزيادة، يزكي؟ لا يزكي، لا يزكي. لماذا لا يزكي؟ هو في الحقيقة لا يملك شيئا.
الزكاة
اللي معه 10000 دينار وعليه 10000 دينار لا يملك شيئا، أو إذا عليه أكثر من هذا لا يملك شيئا. والله تعالى. طيب. سؤال تفضل أبا محمد.
أنا في مرة لي ساعة يعني وجه الصبحية أولت شربة مي، ما أعرفش كان بدالي ولد، وما أعرفش إنه البدال الأول ولا البدال الثاني، فما شو رأيك؟
جزاك الله خير. تفضل.
في ليالي رمضان أفاق أخينا أبي محمد فسمع المؤذن يؤذن فشرب ماء ولا يدري إن كان الأذان هو الأذان الأول أم الأذان الثاني.
طيب من شك في طلوع الفجر يأكل ويشرب ولا يأكل ويشرب؟ الله ماذا يقول؟
أكلوا
واشربوا حتى
يتبين،
تبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من شك يأكل ويشرب، لأنه ما تبين له بعد. ما عليك شيء،
ما عليك شيء
إلا إذا أنت عارف من فجر طلع وأكل صحيح عليك شيء. أما إذا ما كنت عارف من فجر طلع ما عليك شيء. أما إذا تبين الرجل أنه أكل وشرب و... ما عليك شيء. إذا بقيت في شك فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما لم يتبين لي، لكن رجل شرب وقصر يستطيع أن يعرف، لأنه في قراءة قوية أنه الفجر طالع، يعني هذا مسألة أخرى. بس رجل شك ولم يتبين فله أن يأكل ولن يشرب. فالله تعالى تفضل بك نختم إن شاء الله.
ينتهي الأذان، ينتهي الأذان ومش مبين الفطرة من الفجر.
مسألة أخرى يا شيخنا الله يحفظك، ينتهي الأذان في رمضان والخيط الأسود من الخيط الأبيض لم يتبين بعد.
إخواننا مسألة طويلة ولها ذيول ولا يستطيع أن نتكلم فيها، وما رأيت أحدا تكلم في هذه المسألة لا سيما من إخواننا لطلبة العلم وأصحاب عمان بخاصة، بلد جبال، بمعنى أن ضبط الوقت والآذان الموحد غلط ومش ممكن، مش ممكن يكون في ضبط. يعني أعجبني كلام في دبي في رمضان الماضي، بعض ناطحات السحاب الموجودة في دبي يقولوا من دور كذا لدور كذا بفطر ساعة كذا، ومن دور كذا لدور كذا بفطر ساعة كذا، في ثلاث أربع دقائق في العمارة الواحدة على حسب
طولها،
حسب الارتفاع. وهذا صحيح، هذا صحيح. العمارة الواحدة اللي بيسكن الطابق رقم 50 ولا 70 غير اللي بيسكن الطابق رقم 2 أو 3 الفطر في وقت الفطر. فالكلام على الأوقات إذا ما كنت ضابطا عارفا خريتا، يعني طول السنة ترقب الوقت ما بتستطيع تعرف. يعني ما ممكن واحد يصدق أنه مثلا جبيها ومشريق سحاب في نفس الوقت يعني يقع الشروق والغروب، مش ممكن. والمعادلات الحاسوبية التي وضعت وكادت أن تتفق عليها كلام خبراء وضعت لغير بلادنا. هذا العبد الضعيف حضرت بعض الندوات في موضوع أوقات الصلوات وتبين أنه إذا أردنا نعمل أذان موحد لازم نعمل أذان موحد يعني عدة خرطة، عدة خرائط، كل خرطة بأذان واحد. أما أذان واحد للجميع مش ممكن. يعني مثلا وأرجو أن تنتبهوا جيدا، ضمت ناعور إلى لواء عمان من قريب، وبقولوا في الغزنامة لواء عمان يعني الفطر والصيام بذكر أوقات ساعة والدقيقة، بعدين بيقولوا لخارج لواء عمان ينبغي أن يراعي يعني فوارق التوقيت. ناعور خارج لواء عمان لازم تراعي فوارق التوقيت، ولما دخلت مش داعي لمراعاة. مش ممكن هذا. يعني الآن رصيفة تابعة لعمان، بس هي من حيث الغروب والشروق للشمس هي أقرب للزرقاء، يعني إداريا تابع على المحافظة، ومن حيث الشروق والغروب تابع على محافظة أخرى وهكذا. ولذا الواجب على من لم يكن عارفا خريتا في الأوقات يستصحب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: الصوم صوم المسلمين والفطر فطر المسلمين. صوم مع الناس وفطر مع الناس. ما بتعرف الأوقات، ما تصير الآن أبو العلم. بعض الأخوان ما بيعرف شيء في الميقات في التوقيت، ما بيعرف شيء. في وقت الفطر يفطر قبل الناس أو يأكل بعد الناس أو ما شابه، وهو ليس من أهل الصنعة من هذه الخبرة. فهذا أمر ليس بمحمود. تفضل.
الله يبارك
فيك. إياك. أنا أريد بارك الله فيك. غلط هذا الكلام. ليش غلط؟ واحد اسمح لي. غلط واحد يقول أربع دقائق هكذا شرط أربع دقائق. أربع دقائق عندك بس في البلد جبك ثلاث واللي بعدك أربعة واللي بعدك سبعة. يعني أنت حطيت أربعة من منطقتك وعممت على كل المناطق. أنت فيما تيقنت عليه كلما بكرت في الفطر وكلما أخرت في السحور شيء يحبه الله. فيما أنت تيقنت عليه الله يحب إيش؟ الفطر لا يزال الناس بخير. ما لم يؤخر الفطرة، واللي بيأخر الفطرة مثلا الرافضة، الروافض لا يفطرون إلا بعد أن تشتبك النجوم. الشيعة متى بيفطروا؟ على قرابة وقت العشاء. الشيعة ما بيفطر فول الوقت، وهذا قديما، وهذا في صحيح مسلم مذكور عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد الله عز وجل حثنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطر بعد أن نتيقن من صحة الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.